الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة وصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، عليه وعلى الصحابة أجمعين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، مشاهدين الكرام، صباح أو مساء مليء بالمسرات، مليء بالطاعات لرب السماوات، ومرحبا بكم مجددا وأهلا في برنامجكم فقه العبادات. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، فحياكم الله شيخ هتلان.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ بسم الله وعلى بركته الحلقة 42، وحديثنا في هذه الحلقة عن أحكام الإمامة. تنقسم هذه الحلقة إلى 4 محاور. نتكلم في المحور الأول عن ما يشترط في الإمامة وما لا يشترط في الإمامة، والمحور الثاني الأولى بالإمامة في الصلاة، والمحور الثالث إمامة المرأة للنساء، أما المحور الرابع فهو عن موقف الإمام والمأموم في الصلاة. نبدأ بسم الله بالمحور الأول عما يشترط في الإمامة وما لا يشترط، ونبدأ بسم الله في شروط الإمامة، فتفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحديث عن الإمامة وأحكام الإمامة دائما يأتي بعد الكلام عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة فيها إمام وفيها مأمومون، فيحسن الحديث عن الأحكام المتعلقة بالإمام والأحكام المتعلقة أيضا بالمأموم وعلاقة الإمام بالمأموم وكذا العكس. فأولا مما يذكر في هذا الباب فيما يتعلق بالإمامة، والإمامة يعني هي من الولايات الشرعية المهمة، وقد جاء في فضلها حديث كثيرة، والإمام يكون الذي يكسب أجر من يصلي خلفه إذا صحت النية وأخلص لله عز وجل قصده. فالإمامة نوع من أنواع الإمامة الشرعية في دين الله عز وجل، وهي من الولايات الشرعية العظيمة التي يترتب عليها الأجر العظيم في إفادة الناس بتقدمه الإمام عليهم في الصلاة، وكونه يسمعهم كلام الله عز وجل ويتلوه على من كان خلفه في الصلوات الجهرية. فلأجل هذا يحسن أن نتحدث عن أحكام الإمامة. وأولا نبدأ بالحديث عن الشروط التي تشترط في هذا الإمام. فأولا هناك شروط تشترط في الإمامة. أولى هذه الشروط الإسلام، فيشترط في الإمام أن يكون مسلما، فلا تصح إمامة الكافر، سواء كان هذا الكافر كافرا بالاعتقاد أو بالقول أو بالترك. فلو أنه مثلا كان كافرا هذا الإمام والعياذ بالله بقوله بأن يستهزئ بالله عز وجل، أو يسب الله، أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يسب القرآن، أو يتنقص كلام الله عز وجل، أو يستهزئ بالله أو برسوله أو بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستغيث بقوله بغير الله عز وجل، يستغيث بالأضرحة أو بالموتى أو بالغائبين أو بالأولياء أو المقبورين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا لا شك أنه من أنواع الكفر المخرج من الملة، إذا دعا غير الله عز وجل وأشرك مع الله عز وجل إلها غيره في عبادة من العبادات بأن صرفها لغير الله جل وعلا من الاستغاثة أو الاستعاذة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي يجب أن تكون لله عز وجل. وكذلك بالفعل لو سجد لغير الله عز وجل مثلا، طبعا كلامنا في الأحوال العادية ليس في حال الإكراه، وإنما نتحدث في حال الأحوال العادية، سجد لغير الله جل وعلا، أو ذبح لغير الله، أو طاف بغير الله لغير الله، طاف بقبر أو بضريح ونحو ذلك. فمثل هذه المعاصي هي معاصي تصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، فحينئذ لا تصح الصلاة خلف من كان كذلك. وأيضا في الترك، في ما لو ترك الصلاة مطلقا مثلا، هذا أيضا يتصور أيضا أنه جاء بشيء كفري من حيث الترك. فالشاهد أن الصلاة، أن الإمامة يشترط فيها أن يكون الإمام مسلما، ولذلك جاء في صحيح في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. ففيه أن إمامة الكافر لا تصح لأنه لا قراءة له، فالقراءة لا تكون إلا للمسلم، وهذا نقل الإجماع عليه عدد من أهل العلم. فالكافر ليس من أهل الصلاة، كما أنه أن صلاته لا تصح لنفسه، فلو صلى لا تصح لنفسه، فكما لا تصح الصلاة لنفسه فكذلك لا تصح لغيره. الشرط الثاني من شروط الإمامة العقل، أن يكون الإمام عاقلا، معه عقل. والعقل يقول الفقهاء رحمه الله دائما هو إنه مناط التكليف، يعني أن التكليف التكاليف الشرعية والأوامر الشرعية توجد إذا وجد العقل، فإذا ارتفع العقل فإن التكليف الشرعي يرتفع. فلا تصح إمامة من كان فاقدا لعقله هو المجنون، وهذا بإجماع أهل العلم، لعدم صحة صلاته نفسه فكذلك لا تصح الصلاة لغيره. ولعله نتحدث عن مسألة السكران، يعني ونحن نتحدث عن العقل، السكران يعني يزول عقله أحيانا، إذا سكر عقله يزول أحيانا في وقت سكره ويرجع عقله إذا أفاق من سكره. ففي حال سكره فإن صلاته لا تصح إمامة السكران، لأن صلاته لنفسه لا تصح، فكذلك صلاته لغيره، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا بالإجماع، نقل الإجماع على هذا ابن تيمية رحمه الله وغيره. فيقاس حال السكران حينما يفقد عقله ويكون في حال سكره، يقاس على المجنون بجامع أن كل منهما فاقد، بأن كل منهما فاقد لعقله. الشرط الثالث من شروط الإمامة الذكورة، أن يكون الإمام ذكرا، فلا تصح إمامة الأنثى. فالمرأة لا يصح لها أن تأم الرجال، وإذا صلى الرجال خلفها فإن صلاة الرجال خلفها صلاة باطلة لا تصح، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك لحديث أبي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري، لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ففيه أن الجماعة قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكون المرأة إماما لهم. ثم إن النصوص دلت على استحباب تأخر النساء عن صفوف الرجال، فدل على عدم جواز التقدم عليهم بالإمامة. إذا كانت النصوص الشرعية جاءت باستحباب أن يكون خير صفوف النساء آخرها، أن يكون خير صفوف النساء آخرها، فكيف تتقدم عليهم؟ وكما جاء في حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولأنه قد تحصل الفتنة حينما تتقدم المرأة على الرجال، مما تخل بصلاة الرجل إذا كانت إلى جنبه أو بين يديه قدامه أمامه. وأيضا مما يتعلق بالذكورة، أيضا لو كان الشخص خنثى، الخنثى هو الذي لديه يحمل علامة أو آلة الأنوثة المرأة ويحمل علامة الرجولة الذكورة، عنده آلة الذكورة وآلة الأنوثة، فيكون خنثى مشكل، فهل تصح إمامته؟ نقول في هذا حالة: أولا، إذا كان الخنثى يؤم رجالا إمامته للرجال، فإنه لا تصح إمامته للرجال لاحتمال أن يكون إيش؟ أنثى. وقد مر معنا أن إمامة المرء لاحتمال أن يكون إيش؟ امرأة أنثى. وقد مر معنا أن إمامة المرأة للرجال لا تصح، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمه الله أن إمامة الخنثى المشكل للرجال لا تصح، وكلامنا في الخنثى المشكل وليس الخنثى الذي قد تبين وتميز جنسه أن يكون ذكرا أو أنثى. المسألة الثانية أو الحالة الثانية، إذا كان إمامة الخنثى المشكل للنساء وهذا تصح لأنه احتمال أن يكون أنثى واحتمال أن يكون إيش ذكرا، فإن كان ذكرا فإمامة الرجل للنساء صحيحة، وإذا كانت امرأة هذا الخنثى فإمامة المرأة للنساء صحيحة كما مر معنا في الحلقة الماضية وكما سيأتينا أيضا في هذه الحلقة، فلا حرج عليه في هذا. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث وهو شرط الذكور. الشرط الرابع وهو القدرة على القراءة، أن يكون قادرا على القراءة، فالقراءة شرط، فلا يصح لأن القراءة فيها قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، وكذلك فيها تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، بل لا تنعقد الصلاة إلا بالإتيان بتكبيرة الإحرام، فلا بد أن يكون قادرا على الكلام، على القدرة على القراءة، فلا يصح اقتداء القارئ بأخرس، إذا كان أخرس لا يستطيع أن يتكلم كيف يكون إماما، كيف يسمع من خلفه التكبيرات والقراءة والانتقالات، كيف يعلمون أنه قد رفع من الركوع ورفع من السجود وهكذا ورفع وجلس إلى آخر أفعال الصلاة التي لا تفعل لا تعلم من قبل المأمومين، لا تعلم لدى المأمومين إلا بالسماع، وهذا أيضا باتفاق الفقهاء رحمه الله، فلا بد أن يكون الإمام قادرا على القراءة، هذا الشرط الرابع. فهذه جملة، هذه يعني الشروط التي ذكرتها تقريبا يعني هي محل الاتفاق بين الفقهاء رحمه الله، وهناك بعض الشروط التي وقع فيها خلاف بين العلم، لكن الصواب أو الأظهر الله أعلم الراجح فيها أنها لا تشترط، من ذلك العدالة، فالعدالة لا تشترط في الإمام، فلو صلى الإنسان خلف رجل فاسق، ومعنى العدالة، العدالة يعني هي يعني قالوا صفة تحمل صاحبها على فعل المندوبات وكريم الخصال، وتحمله على ترك سفاسف الأمور، ومن باب أولى ترك المحرمات والمنهيات، فهي يعني فيها شيء من هو أولى معالمها الالتزام بالأوامر وفعل الطاعات والامتثال للواجبات وترك المحرمات والمنهيات، هذه العدالة. فما يخالف ما يناقض العدالة هو الفسق، أن يكون الإنسان فاسقا بأن يرتكب كبيرا من كبائر الذنوب، كان يزني والعياذ بالله، أو يشرب الخمر، نعم، أو يسرق مثلا، أو يأكل الربا، هذه ذنوب كبائر تعتبر من كبائر الذنوب، فإذا فعلها المسلم أصبح فاسقا، بمعنى أنه مسلم لا زال في دارة الإسلام، لكنه هو مسلم بإسلامه وفاسق بكبيرته التي ارتكبها، لكنه لا يكون عدلا وإنما يكون فاسقا. فإمامة الفاسق صحيح، لأن العدالة ليست شرطا في الإمامة، وإن كان يكره أن يتقدم على الناس فيأمه إذا كان فاسقا، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمعتمد عند المالكية، لحديث أبي ذر رضي الله عنه في شأن أئمة الجور، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم، قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، كما في صحيح مسلم. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام أذن بالصلاة خلفهم، هم فسقة لتأخيرهم الصلاة وإماتتها أن تكون بعد خروج وقتها، فجعل صلاته خلفهم نافلة لأنه أدى الصلاة الفريضة في وقتها، فهم أخروها حتى خرج وقتها، وهذا لا شك أنه يعتبر أمرا محرما وكبيرة، وربما يؤدي ذلك إلى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فظاهر الحديث أنهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بصلاتها خلفهم فريضة. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كما في صحيح البخاري. ففيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني خلف الفاسق، فالصلاة خلف الفسقة صحيحة وتصح إمامتهم لأن صلاتهم لأنفسهم صحيحة، فكذلك صلاتهم لغيرهم صحيحة. طبعا نحن قلنا إن السكر موجب للفسق، موجب للفسق، فلو كان الإنسان في حال سكره لا تصح الصلاة خلفه كما سبق أن ذكرت هذه المسألة، لكنه إذا أفاق فإنه فاسق لأنه شرب الخمر قبل يوم أو قبل يومين وهو لم يتب، فحينئذ نقول الصلاة خلفه صحيحة. وجاءت أثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج مع فسقه في إراقته لدماء كثير من المسلمين. فالصحيح الصواب أن العدالة ليست شرطا في الإمامة، ولعلها من المسائل المتعلقة بهذا إمامة المبتدع، يعني لو كان عندنا شخص مبتدعا لكن بدعته بدعة مفسقة وليست مكفرة، يعني قد يكون مبتدعا في الدين ابتداعا معينا يتعلق مثلا بشيء من العبادات ابتدع فيها صفة أو سببا أو عددا أو جنسا أو هيئة أو مكانا ونحو ذلك، لكن بدعته هي بدعة من البدع التي تكون مفسقة لا مكفرة، فتجوز الصلاة خلف هذا المبتدع. ولما جاء عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، إمام الفتنة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه من الخوارج وأصحاب الخوارج من المذاهب المبتدعة، مذهب مبتدع، قال ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم كما في صحيح البخاري. ولأن هذا المبتدع ما دام أن صلاته لنفسه صحيحة فالقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. طيب لو أن عندنا إنسان مجهول الحال، لو كان إنسان عندنا مجهول الحال يعني ما نعرفه هو عدل ولا فاسق ولا شيء، هل يصح أن تصلى الصلاة خلفه أم لا؟
تكثر هذه أيضا في المحطات اللي على الطريق،
صحيح تحصل، أو كل إنسان مسافرا في قرية ويتقدم أحد يصلي بهم
ولا يعرف هل هو
ما يعرف هل هو عدل أم هو يعني فاسق، ما يدري هو مجهول في بالنسبة له، أو يسافر إلى بلد بعيد ليس من بلده وليس بلغته فيتحرج هل هو يعني مبتدع هل هو على مذهب السنة أم غير ذلك، إنه لا يعرف، فنقول الصلاة خلف كل مسلم مستور جائزة، ولا يكلف الإنسان أن يتبحث ويسأل عن عقيدة هذا الإمام وش عقيدته ونحو ذلك، لا 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 تكلف نفسك لا تكلف نفسك هذا الأمر، فالصلاة خلف كل مستور الحال من المسلمين الذي لم يظهر منه بدعة ولا فجور جائزة وصحيحة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
هل يشترط شيخ البلوغ في الإمامة؟ هل يشترط أن يكون الإمام بالغ؟
كذلك أيضا هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلم، والأظهر والقول الأظهر والصحيح أنه لا يشترط البلوغ للإمام، وعليه فصلاة البالغ الشخص البالغ خلف الصبي الذي يعقل الصلاة ويعرفها ويعرف كيفيتها ويعرف ويحسن صلاته الصلاة خلفه صحيحة، ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة ابن سلمة رضي الله عنه لما قدم قومه على النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين قال لهم عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال عمرو هذا هو الشاهد من هذا الحديث، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين كما في صحيح البخاري. فعمر بن أبي سلمة تقدم قومه وأمهم وهو لم يزل صبيا لم يبلغ. وجاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا عام في الكبار والصغار يعم الرجل البالغ وغيره.
نعم. أما إذا كان الشيخ الإمام نفترض أعمى لا يبصر
كذلك تصح الصلاة خلفه، لأن أيضا شرط البصر ليس شرطا في الإمام، فلا يشترط أن يكون الإمام مبصرا، فإمامة الأعمى للمبصر صحيحة، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، كما عند أبي داود وأحمد. وجاء عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه عليه الصلاة والسلام فقال: إن تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فالشاهد أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو رجل أعمى.
نعم. عن موافقة الإمام يا شيخ للمأموم، هل تشترط أو هل تعتبر من غير الشروط أن يوافق الإمام المأموم، أن يوافق الإمام المأموم أو المأموم الإمام في الفروع؟
نعم.
هل تعتبر من الشروط
موافقة الإمام للمأموم في الفروع؟ يعني أن يكون الإمام مثلا من يكون مذهبه في الفروع الفقهية يكون حنفي والآخر شافعي، أو هذا مالك وهذا حنبلي، هل يصح أن يكون، هل لابد أن يكون المأموم
على مذهب الإمام؟
نعم، على مذهب الإمام في الحنفية، من الحنفية يكون جميعا من الحنفية أو من الشافعية أو من المالكية أو من الحنابلة، هل يشترط ذلك أن تكون موافقة، يكون موافقا لهم في المذهب الفقهي أم لا؟ هذا المقصود بهذه المسألة، يعني هل لابد أن يكون الإمام موافقا لمذهب المأموم في فقهيا أم لا؟ لا، موافقة الإمام للمأموم في الفروع الفقهية في المذهب الفقهي ليست شرطا لصحة الإمامة، فتصح الصلاة خلف المخالف في المذهب الفقهي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كما يقول ابن تيمية: كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل، يعني اختلافهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، ومن أنكر ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله هو ضال مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فالصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف بعض مع اختلاف في المذاهب الفقهية أو في المسائل الفقهية وفروع المسائل الفقهية، ثم إننا لو قلنا إنه لا بد أن يصلي خلف من يعني يشاكله ويتابعه ويوافقه في المذهب الفقهي لأدى ذلك إلى الحرج والعسر والمشقة بين عند الناس، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، وهذه من الأشياء التي رفعت عن المسلمين: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم إن القاعدة الفقهية أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. نعم.
ننتقل الآن شيخنا إلى المحور الثاني، وهو الأولى بالإمامة في الصلاة، ولدينا هنا المسألة تقول: هل يقدم ذو السلطان للإمامة مطلقا أم أن هناك حالات يقدم فيها غيره؟
نعم. طبعا هناك الفقهاء رحمه الله تحدثوا عن الأولى بالإمامة. نعم. والأصل في من يقدم في الإمامة حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل في بيتي ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا هو الأصل في ترتيب الإمامة. طبعا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن يقدم على هذا الترتيب المذكور في هذا الحديث ثلاثة، سنبدأ بهذا الترتيب بإذن الله حتى يكون واضحا لدى الإخوة المشاهدين والمشاهدات. الأولى بالإمامة على حسب الترتيب: السلطان يأتي ذو السلطان، السلطان المقصود به السلطان الأعظم صاحب الولاية العظمى ذو السلطان، فيقدم للإمامة، وهذا باتفاق بين الفقهاء رحمه الله لحديث عتبان مالك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ فأشار إلى المكان فقبل النبي عليه السلام قال: وصففنا خلفه وصلى ركعتين، كما في الصحيح الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته له فأكل منه فقام: قوموا فلأصلي بكم. فقمت تقول يقول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحت بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال: فصففت أنا واليتيم من وراءه والعجوز من ورائنا. كما في الصحيحين. ففي هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام أما عتبان بن مالك وأنسا واليتيم والعجوز الذي في بيت أنس في بيتهما فإمامته عليه الصلاة والسلام هو كان ذا السلطان في وقته وفي عهده صلاة ربي وسلامه عليه. أما في هذين الحديثين في بيتي هذين الصحابيين. وجاء في حديث ابن مسعود الأنصاري أيضا الذي ذكرته قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤم أن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته إلا على تكريمته. ولا يؤم أن الرجل في سلطانه, هذا فيه دلالة ظاهرة على أن ذو السلطان مقدم على غيره. هذا الأمر الأول الذي يقدم الأولى بالإمامة وهو ذو السلطان. نعم. الثاني, ننتقل إلى الثاني وهو صاحب البيت. صاحب البيت يأتي بعد السلطان فهو أولى بالإمامة ممن كان معه. طبعا نحن نتكلم إذا كانت صلاته في بيته يعني معذورا أن يصلي في بيته فيؤم من كان في بيته. أما الأصل أن إذا كان مقيما ولديه مسجد قريب ويسمع الأذان فالأصل كما سبق في الحلقة الماضية في صلاة الجماعة أن يصلي في المسجد, لكنه على فرض أنه كان معذورا لمرض أو سفر أو لا يوجد في هذه القرية مثلا ويكون في مكان لا يوجد فيه أحد مثلا لوحده في هذا المكان فيؤم, يكون هو الأولى وجاءه ضيوف فإنه هو الأولى بالتقدم حتى لو كان في البيت من هو, لو كان عنده من الضيوف من هو يعني أقرأ منه قرآنا. فالمقدم صاحب البيت وإن كان غيره أقرأ منه وأفقه منه, وأفضل منه, وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله. الحديث ابن سعود البدري ولا يؤم أن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكريمته إلا بإذنه. ثالثا بعد صاحب البيت يأتي الإمام المسجد الراتب, الإمام المعين لإمامة هذا المسجد الرسمي. فإمام المسجد الراتب حق بالإمامة وإن كان غيره أفقه وأفضل منه وأقرأ منه, وهذا بالاتفاق بين الفقهاء رحمه الله لعموم حديث ولا يؤمن الرجل في سلطانه. فإمام المسجد هو سلطانه في الحقيقة, والنهي هنا للتحريم إلا بإذنه أو عذره. الأصل أنه لا يصح أن يؤم في هذا المسجد المعين إلا الإمام الراتب الذي وكل إليه أن يتقدم فيصلي بهؤلاء المأمومين إلا بإذنه أو عذره. لحديث ابن عمر لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كان له مولا يصلي في مسجد فحضر فقدمه مولاه فقال له ابن عمر أنت أحق بالإمامة في مسجدك, ولأن في تقديم غيره عليه افتياتا عليه وكسرا لخاطره, ثم إن هذا في الحقيقة يؤدي إلى النزاع والشقاق والاختلاف والتفرق بين المسلمين. فيأتي هذا يقول هذا لا تتقدم أيها الإمام فيوجد من هو أقرأ منك أو أفقه منك ونحو ذلك ثم ينازع ونحو ذلك. فلأجل هذا لا يصح أن يتقدم على إمام المسجد الحي أحد, فهو أحق بمسجده الذي وكل إليه أن يكون إماما فيه إلا كما سبق أن ذكرت إلا بإذنه أو عذره. إذنه أن يأذن بأن يقول إذا تأخرت عن وقت الإمام الذي حددته واعتدت أن أتقدم به إماما بكم تأخرت عنه دقيقة أو دقيقتين فصلوا, هذا يعتبر إذنا. أو قال مثلا أنا إذا تأخرت 5 دقائق فصلوا, هذا يعتبر إذنا منه, يعتبر إذنا ووكالة للمؤذن مثلا أو لأحد الجماعة من المسجد أن يصلي عنه عند غيابه أو تأخره. أو عذره إذا عرفنا أنه مريض فإنه لا يلزمنا أن ننتظر الإمام, هذا الإمام الراتب, ونعرف أنه مثلا منوم في المستشفى, نسأل الله عز وجل الشفاء لجميع مرضى المسلمين. فلو كان هذا الإمام منوما في المستشفى لا يمكن أن يأتي يصلي بنا. أو علمنا أنه مثلا كان مسافرا خارج البلد ونعلم يقينا أنه لن يحضر قريبا, أن يكون مثلا سافر لرحلة الحج لبيت الله الحرام, ونعلم أن أيام الحج معروفة يعني فيها خلال هذه الأيام لا يلزمنا أن ننتظره ونحو ذلك. فالشاهد أنه إذا كان بإذنه أو بعذره فإنه لا حرج أن يتقدم عليه، وإلا في الأصل ألا يتقدم أحد عليه. رابعا يأتي بعد إمام المسجد الراتب يأتي الأقرأ، فيقدم الأقرأ على الأفقه، يقدم الأقرأ على الأفقه. وإن كان الأقرأ ليس فقيها كمرتبة في مرتبة الفقيه الذي هو أفقه منه، لكن يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة ويحسن صفة الصلاة ويحسن الإمامة فيقدم الأقرأ. لكن إذا كان هذا الأقرأ لا يفقه الصلاة ولا يحسنها، لا، حينئذ نقول لا يقدم الأفقه، لكن الأصل أن يقدم الأقرأ ما دام أنه يحسن الصلاة، عموم الصلاة لا يشترط فيه أن يكون فقيها في أحكام الصلاة ويعرف دقائق المسائل المتعلقة بالصلاة، لا يشترط، لكنه يحسن الصلاة إجمالا، فيقدم الأقرأ على الأفقه. لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث أبي مسعود صحيح مسلم السابق، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأقرأ مطلقا، ثم قال فإن كانوا في القراءة سواء فقال أعلمهم فأعلمهم بالسنة، فانتقل بعد ذلك إلى الفقه والعلم بالسنة وأحكامها إلى آخر ذلك، فقدم عليه الصلاة والسلام الأقرأ، وما قدمه عليه الصلاة والسلام يكون حقه التقديم لا التأخير. فعلى والمقصود بالأقرأ هنا ما المقصود؟ إذا قلنا الأقرأ، هل المقصود بالأقرأ الذي يكون عنده تجويدا وإتقانا للقراءة أكثر من غيره، أم أنه الأكثر حفظا؟ لا، المقصود بالأقرأ هو الأكثر حفظا، المقصود بالحديث الأقرأ هو الأكثر حفظا على القول الأظهر، لحديث يأمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا، فهذا نص في المقصود بالأقرأ. ولأجل هذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم أحقهم بالإمامة أقرأهم، كما في صحيح مسلم. وجاء في حديث عمرو بن سلمة وقصة إسلام قومه، وفي أنه قال فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامه وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال أكثركم قرآنا. فقال عمرو رضي الله عنه فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين كما عند البخاري. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع مكان في قباء المدينة قبل مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا كما في صحيح البخاري. وفي رواية وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد، ففيه أن إمامة سالم مولى أبي حذيفة مع وجود عمر فيه دلالة على أن الأقرأ مقدم على الأفقه. نعم، ثم طبعا هذا هو الأصل، فيقدم الأقرأ على الأفقه. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر رضي الله عنه، استخلف أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس في مواضع عديدة، لا سيما في مرض موته الذي ما توفي فيه، مع أنه قال أقرأ أمتي بأمتي من؟ أبي، أقرأ أمتي بأمتي أبي. يجاب عن هذا بجوابين، أولا أن يقال إن قول عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي بأمتي أبي لا يدل على أنه أقرأ من أبي بكر، بل إن أبي بكر رضي الله عنه أقرأ من أبي، فإنه كان ملازما وأشد الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام هو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كان هو أشد الصحابة ملازمة، فلا شك أنه هو الأقرأ، وهذا هو الظاهر من حاله أن يكون هو الأعلم بالقرآن والأقرأ بالقرآن والأجمع للقرآن لكثرة وشدة ملازمتي، ولم يأتي أحد من الصحابة أشد ملازمة كملازمة أبي بكر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أن أبي بكر كل يوم في بيته يزوره كما تقول عائشة رضي الله عنها. فالشاهد هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال أن تقديم النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة إشارة إلى تقديمه في الخلافة كما قال ذكره أهل العلم. طيب ننتقل إلى خامسا،
قبل أن ننتقل بقي شرط واحد اللي هو الأقدم بالهجرة أو الأعلم
بالسنة؟ هذا المرتبة يعني. المرتبة التي بعدها نحن ذكرنا أربعة مراتب، المرتبة الخامسة الأعلم بالسنة لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه السابق، فإن كانوا في القراءة سواء قال فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قال عليه الصلاة والسلام انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إيش؟ الأقدم هجرة. فإن كانوا في الهجرة قال عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يقدم الأقدم هجرة الذي هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذا كان عندنا شخصان متساويان في القراءة ومتساويان في العلم بالسنة فحينئذ نقدم الأقدم منهما هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء قال عليه الصلاة والسلام فأقدمهم سلما يعني إسلاما، فإن كانوا في الإسلام سواء يعني كان إسلامهم سواء قال عليه الصلاة والسلام فأقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا. ولذلك جاء في حديث أبي مالك بن الحويرث فليأمكم أكبركم. إذا عندنا الترتيب يكون كالتالي، يقدم السلطان ذو السلطان ثم صاحب البيت في بيته ثم الإمام المسجد الراتب إمام المسجد الراتب ثم بعد ذلك الأقرأ ثم الأفقه والأعلم بالسنة ثم بعد ذلك الأقدم هجرة ثم الأقدم إسلاما ثم أخيرا الأكبر سنا على هذا الترتيب والله أعلم.
نعم جزاك الله خير شيخ. قبل أن ننتقل للمحور الثالث نستأذنك في فاصل قصير شيخ. ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل ما تبقى من مسائل ومحاور، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نستكمل الآن ما تبقى من المحاور ولدينا الآن المحور الثالث وهو إمامة المرأة للنساء. ماذا يا شيخ عن حكم إمامة المرأة ماذا عن حكم إمامة المرأة للنساء؟
تجوز إمامة المرأة للنساء وهذا مذهب جمهور أهل العلم لما مر معنا في الحلقات الماضية. جاء في حديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تأم أهل دارها كما عند أبي داود وأحمد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها صح أنها كانت أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وجاء عن أيضا حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا كما عند عبد الرزاق والدارقطني. فيقال في صلاة إمامة المرأة للنساء أنها جائزة ولا يقال إنها سنة لأنه لم يرد حث من النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها ولم يرد نهي. وجاء عن الصحابيات التي ذكرت أنهن كن إمامات وجعل وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عليه الصلاة والسلام ورقة أم ورقة بنت نوفل أن تأم أهل دارها. فدل ذلك على أن إمامة النساء للنساء إمامة المرأة للنساء جائزة ولا حرج عليهن في ذلك بشرط أن لا يكون على سبيل الديمومة. على سبيل الديمومة لا لم يرد، وإنما لو صلينا أحيانا جماعة فلا بأس كما يفعل مثلا بعض النساء في المدارس في مدارس البنات يصلين جماعة مثلا في صلاة الظهر مثلا لا حرج على ذلك، لا سيما أن في ذلك إعانة للنساء على أن يصلين والطالبات أن يصلين صلاة الظهر. نعم
الشيخ ماذا عن موقف المرأة إذا أمت النساء، هل تقف على يمينهن أم في الوسط؟
إذا صلت المرأة بالنساء فإنها تقوم في وسطهن. نعم. وهذا مذهب جمهور العلم يدل لذلك الأثر السابقة كما في أثر عائشة رضي الله عنها السابق، وأيضا جاء في أثر أم سلمة رضي الله عنها أنهما لما أمتا النساء قامتا وسط النساء. نعم.
ماذا يا شيخ عن جهر المرأة كالرجال بالقراءة في الصلاة، هل تجهر المرأة أم؟
إذا كانت المرأة تصلي وتأم النساء في صلاة جهرية كصلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء فإنه يشرع لها أن تجهر بالقراءة إلا أن يكون هناك رجال من غير محارمها بحضرتها، فحينئذ لا تجهر لأن فلا تجهر. فالجهر لأن الجهر في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء سنة بالإجماع، وهذا عام للرجال والنساء، فالشراء عامة للنساء والرجال على سبيل العموم إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة، ولم يأتي تخصيص في الجهر بالقراءة في هذه الصلوات للرجال دون النساء، فدل ذلك على أن المقصود بذلك هو عموم هذه السنة المشروعة للجميع. وقلنا إنها لا يشرع لها الجهر في موضع فيه رجال أجانب، لأنه لا يؤمن أن يفتن الرجال بها.
نعم شيخ، المحور الرابع لدينا وهو موقف الإمام والمأموم في الصلاة، ولدينا هنا مسألة أولى عن موقف المأموم، لو ستحنا فيها موقف المأموم الواحد من الإمام.
أولا أقدم مقدمة، وهو أن الأصل أن يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء على هذا الترتيب. فيتقدم أولا الرجال يلون الإمام، ثم بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك النساء على هذا الترتيب. هذا هو الأصل لحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولحديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ولحديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا قبل قليل في الصحيح، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيته لما دعت جدته أم مليكة النبي عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصف أنس واليتيم وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والعجوز قال من ورائنا، فصفت خلفهم. وهذا هو الأصل، أن يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ما لم يمنع من ذلك مانع. فلو مثلا خشي أنه إذا اجتمع الصبيان في صف لوحدهم أن يعبثوا ويلعبوا ويشوشوا على المصلين، فحينئذ نعم يوزع هؤلاء الرجال الصبيان بين الكبار، فيوضع بعض الصبيان بين الكبار بين الرجال، لأجل أن يقضى على هذا الضرر الذي قد يكون مظنونا مظنة تقام مقام الحقيقة، أنهم يعني يعبثون ويشوشون على المصلين. طبعا تقديم الرجال هنا، تقديم الرجال على النساء، لما قلنا إن الأصل أن يلي الإمام الرجال ثم النساء ثم الرجال النساء، الرجال ثم الصبيان ثم النساء، تقديم الرجال على الصبيان هذا في ابتداء الأمر، يعني لو جاءوا جميعا فيتقدم الرجال أولا. أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن جاء الصبي مثلا مبكرا، والرجاجين جايين في بيوتهم ما جاءوا مبكرين، قاعدين يسولفون ولا يطبخون ولا يأكلون ولا يزينون ولا يبون، وأن الصبيان الصغار، وهذا للأسف يوجد، يعني أنك تجد بعض الصبيان في بعض المساجد يأتون مبكرين قبل الرجال، فحينئذ إذا سبق هذا الصبي إلى المكان الفاضل وهو مفضول في حقه أصلا، هذا الصبي هو مفضول بأن يكون الرجل هو أحق به، نقول إذا سبق هذا الصبي وجاء مبكرا لهذا المكان وكان خلف الإمام فإنه يكون مقدما وهو أحق بهذا المكان، ولا يجوز أن يؤخر ولا أن يبعد ما دام أنه جاء مبكرا وجاء إلى هذا المكان، ولا يقام من مكانه، ولا يجوز أن يقام من مكانه ويأتي رجل كبير مكانه، لأنه هو الذي سبق، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، كما عند أبي داود، وجاء في حديث عمر لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، كما في الصحيحين لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. لعلنا نستفصل هذه المسائل كما ذكرتم. موقف المأموم الواحد من الإمام، يسن أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام بدون تقدم ولا تأخر، بل يكون مساويا له، فهذا وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنه، لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وقام عليه الصلاة والسلام من آخر الليل يقوم يصلي، قام أبو ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه عليه الصلاة والسلام وأقامه وحوله عن يمينه، فدل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إيش عن
يمين
الإمام كما في الصحيحين. نعم،
ماذا لو كان الشيخ هناك أكثر من مأموم واحد، مثلا مأمومان وليس مأموم واحد؟
إذا كان المأمومي إذا كان في إذا كان المأموم أكثر من واحد،
نعم،
أكثر من واحد بأن كانوا اثنين أو ثلاثة فأكثر، فإنه يسن إذا كان المأمومين إذا كان المأمومون اثنين فأكثر أن يقفوا خلف الإمام، وهذا بالاتفاق لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل مرة معنا، لما في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنس وباليتيم مع جدته مليكة، فقام أنس مع اليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة العجوز كانت من ورائهم. كما أنه يعتد بإمامة بإمامة أو بالأصح يعتد بالصغير إذا كان مميزا في الصف، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أو كان عندنا شخص كبير مأموم ومعه طفل صغير، هل يصطفون عن يمين الإمام أم عن خلفه؟ نقول لا، يصطفون خلفه ما دام أن هذا الصبي مميز، ما دام أن هذا الصبي أنه مميز فإنهم يصطفون خلفه ويعتد به صفا، يعتد به صفا ولا يكونون خلف، يكونون عن يمين الإمام، بل يعتد به في الصف، لحديث أنس وقصة لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وجاء أيضا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا، نعم، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، يعني دفعهم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي حتى يصلي خلفه. فدل أيضا هذا كما في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم، على أن موقف المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر أنهم يكونون خلف الإمام. أما إذا كان هناك حاجة، طبعا إذا كان هناك حاجة للصلاة بجنب الإمام لضيق المسجد مثلا، كما يحصل في صلاة الجمعة أحيانا في بعض المساجد أو حتى في بعض المراكز الإسلامية في أوروبا وأمريكا أو غيرها، يكون المسجد ضيقا ويضيق به المسجد وهناك فسحة بجانب الإمام، فحينئذ نقول لا بأس أن يصلي المأمومون عن يمين الإمام، كما أنهم أيضا إذا كان هناك حاجة لهم أن يصلوا عن يمينه وعن يساره، كما يقع أيضا في الحج، أيام الحج وأيام في المسجد الحرام من كثرة الزحام يصلون لا بأس عن يمين الإمام وعن يساره.
هنا مثلا الشيخ تطرأ أحيانا يسأل هل إذا كان مأمومان على يميني ولم يدروا أو صلوا على يميني ولم يرجعوا في الخلف، هل أتقدم إلى الأمام أم أرجعهم بيدي مثلا، ما الأصح؟
يعني هذا يرجع إلى الأيسر للإمام، إذا كان الإمام مثلا في الصف الأول فكيف يتقدم؟ لا يمكن أن يتقدم، فحينئذ المشروع في حقي أن يدفعهما. وإذا كانوا يصلون في خلف المسجد في آخر صف لا يمكن أن يدفعهم، أن يدفع هذين المأمومين مثلا، وإنما هو الذي يتقدم، فالأمر في ذلك يعني سهل. الأصل أنه أن يرجعهم، لا يتحرك الإمام، الأصل أن يرجع المأمومون إلى الخلف، لكن إذا لم يكن هناك مكان في الخلف إن الإمام يتقدم. نعم
شيخ، ما حكم ارتفاع موقف الإمام عن المأموم لو كان المحراب مرتفع قليلا عن مواضع المأمومين؟
هذه المسألة فيها تفصيل، يعني أولا ارتفاع موقف الإمام عن المأموم أو ارتفاع المأموم عن الإمام. أما ارتفاع موقف الإمام يعني المكان اللي يصلي فيه الإمام عن المأموم هذا يكون مكرها، نص الفقهاء رحمه الله على أنه يكون مكرها، أن يكون موقف الإمام أعلى من المأموم بدون حاجة يكون مكرها. أما مع الحاجة إذا كان هناك حاجة وهناك مسوغ شرعي فلا حرج عليه أن يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين. ويدل لذلك أن حذيفة أما بالمدائن على دكان، والدكان عند المقصود به الدكة المبنية للجلوس عليها، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، قد ذكرت حين مددتني، كما عند أبي داود والحاكم. ثم إن هذا الارتفاع قال الفقهاء رحمه الله هذا أصل من صنيع أهل الكتاب، من صنيعي وفعلي أهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم. أما إذا كان هناك حاجة فإنه لا كراهة، قلنا إنه إذا كان هناك حاجة في أن يكون موقف الإمام مرتفعا عن المأمومين فإنه لا كراهة في ذلك، ولا حرج أن تكون صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين، لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين في قصة بناء المنبر، وفيه قال سهل ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، يعني قام على المنبر مرتفع، فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فكان فعله عليه الصلاة والسلام لأجل هذا المقصد، وهذه هذا المقصد الشرعي وهذه الحاجة الشرعية. نعم.
ماذا يا شيخ عن موقف النساء في جماعة الرجال؟
بقي الحالة الثانية وهو ارتفاع موقف المأموم عن الإمام، حتى نكمل الحالة الأولى. موقف المأموم عن الإمام يجوز أن يكون موقف المأموم أعلى من الإمام، لأن يعني قد يؤدي أو قد يكون المسجد ضيقا فيحتاج أن يصلي الناس في الطابق العلوي أو الثاني أو الثالث وهكذا. ثم إنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام كما أخرجه البخاري في صحيح معلقا بصيغة الجزم، وصله الشافعي في الأم وعبد الرزاق وأبي شيبة والبيهقي. ثم إن المأموم يمكنه الاقتداء بالإمام، فأشبه حقيقة المتساويين.
أيضا نراها في المسجد الحرام
صلاة لا حرج، نعم، فلا حرج عليه في ذلك. وكذلك في كثير من المساجد والمراكز الإسلامية تكون من متعددة الأدوار هذه المساجد. تقدم المأموم على الإمام في الصلاة،
نعم،
لو تقدم المأموم على الإمام، هل قلنا إن الأصل أن المأموم يكون إذا كان واحدا عن يميني وإذا كان أكثر عن خلفي، لكن ما حكم أن يتقدم على الإمام؟ نقول لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، فإن تقدم عليه في جهته جهة الإمام من جهته وفي أثناء صلاته بطلت إذا كان من غير عذر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة. ومن أهل العلم من قال إنها تصح إذا كان ذلك لعذر، إذا كان هناك عذر، كان هناك زحام شديد جدا، أو كانت هناك صلاة جنازة على جنازة مشهودة كبيرة جدا، والناس يعني تزاحموا وتقدم بعضهم على الإمام، قالوا إن التقدم على الإمام في هذه الحال للحاجة، لا سيما إذا كانت حاجة ملحة، فالصلاة صحيحة. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة تصح مع العذر دون غيره، فيما إذا كان هناك زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام، فتكون صلاته قدام الإمام، يعني أمام الإمام، خيرا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها يقول ابن تيمية. وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غاية أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته، حينما قلنا إنه لا يتقدم على الإمام في قصة بيتوتته عند النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام عن يساره أخذه عليه الصلاة من خلفه فأداره عن يمينه، يعني إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس من أمامه أيسر، لكن لما كان إذا أداره من أمامه سيتقدم على النبي عليه الصلاة وهو إمام، أداره من خلفه وفي مشقة أنه يعني يدفعه من خلفه ثم يجره ويجيب، هذا فيه مشقة، فلما أداره دل على أن تقدم الإمام المأموم أمام الإمام غير مشروع. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة ما تبقى من أحكام الإمامة، ونشكركم على ما قدمتم. أعزائي المشاهدين، نشكر فضيلة الشيخ هتلان بن علي هتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل فيما قدم نفع وفائدة للمسلمين، اللهم آمين. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة متجددة من برنامجكم فقه العبادات، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونياتي، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.